أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أن عليه أزرة المثل إذا كانت الأمة مستحق للغير، وجاء صاحبها مثلا أقام البينة واستفاد منها المشتري، من جملة الاستفادة خدمتها، كانت مثلا أرضعت ولده وما أشبه ذلك، فقلنا عليه أن يدفع أجرة المثل لصاحبها. وقلنا عن بعض الروايات واردة في المقام، قلنا منها رواية زرارة، رواية زرارة ذكرناها سابقا، الوسائل باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 4. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم أتاها من زعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده، يأخذه ويدفع إليه الجارية للمستحق الجارية يدفعها، ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها، يعوضه من قيمة. هذه الرواية فيها إشكال من حيث السند من جهتين، وذكرناها سابقا. هذه الرواية فيها إشكال من حيث السند من جهتين: أولى أن صفوان ابن يحيى الواقع في السند هل رواها عن سليم الطربال أو عن من رواه عن سليم الطربال، يعني هل رواه عن سليم أو عن من رواه سليم، ما ندري، فتكون مرسلة. ثانيا، سليم هنا مجهول الطربال، وهذا هذا مجهول، سليم ابن سليمان الطربال، لأنه هو مجهول، وبالنتيجة الرواية ضعيفة لا يمكن العمل به، وإن كان دلالته تامة ولكنه ضعيف. شيخنا قالوا منها رواية زرارة الأخرى، يعني عندنا روايتان لزرارة. الرواية الثانية قال نفس الباب حديث 2، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته، أنها لها له هذه الجارية، لم تباع ولم توهب، ما باعها ما وهبها لأحد، فقال: ترد إليه جاريته، يأخذ جارية، ترد إليه جاريته، ويعوضه بما انتفع. قال، يعني قال الراوي، وكأن معناه قيمة الولد، يعني يعوض أيضا قيمة الولد، التفسير من الراوي مو مشكلة، مهم قوله ويعوضه بما انتفع، الشاهد هنا. هنا الرواية إنصافا تامة الدلالة، إنصافا دلالة وتامة، أتركنا من التفسير لو لحديث لكذا فلان بحر أو ما المراد منه، لكن الرواية ويعوضه بما انتفع دلالته تامة، ولكنها ضعيفة. ليش ضعيفة؟ لأن أبا عبد الله الفراء المذكور في السند هو مجهول، ولا دليل على أنه سليم الفراء الثقة. والمشكلة أحيانا شيخنا يشتبه الأسامي، قد يظن البعض أنه هو نفسه، لا، هذا له يعني من يترجم له، وهذا من يترجم له، هذا له كلام خاص وترجمة خاصة، ترجمة خاصة لهذا. أو برجع يا علم ما مشكلة. إيه عندنا اثنين، سليم الفراء وأبو عبد الله، وبناء عليه فما عندنا دليل على الاتحاد صافا مولانا. وبالجملة بالرواية أيضا لا يمكن العمل عليها. إن قلت شيخنا شوف فقيه الفقهاء كيف ينتقلون بالبحث، إن قلت الرواية الأولى ضعيفة للزرارة والرواية الثانية ضعيفة، طيب أنت مبناك إذا كانت الرواية ضعيفة ليست حجة، إذا ما الحكم؟ هنا ماذا قلنا سابقا شيخنا؟ نرجع للقواعد. إذا ما عندنا قواعد فقهية سليمة تام نرجع لأصول العملية، الفقيه لا يتحير. طيب الرواية ضعيفة، من يعمل بالرواية هو مرتاح بعد خلاص يأخذ بها رواية دلت على ذلك. أما من يراها ضعيفة ماذا يفعل؟ طبعا المشهور عمل بها، نحن عنا مشهور سجابر يعني هذا بحث آخر أيضا وعمل جمهور المشهور مشهور متقدمين، وقالوا جابر ضعف السند، نحن ليس جابر عندنا. إذن عندنا ماذا نفعل؟ نرجع للقواعد. قواعد. قاعدة ماذا تقول شيخنا؟ كذا قاعدة عامة، وهذه قاعدة عامة ثابتة، وهي كل شخص يعمل لك ليس مجانا، عليك أن تدفع له قيمة العمل، لأن العمل للمسلم محترم، عمله ما له مالية عمله. إذا تبرع به أهلا وسهلا خلاص، ما تبرع به عليك أن تدفع. يعني مثلا أعطيك مثال، أمر الزوجة تخدم الزوج في البيت لا يجب عليها الخدمة، فعملها محترم مسلم كان الآخر، فإن نوت المجانية التبرع فليس لها شيء، وإذا ما نوت المجانية لها تمام. نعم إذا قال لها من قال لك اشتغلي مثلا، أنا ما قلت لك مثلا، هذا بحث آخر يرجع أنه هو قال أو ما قال، بس إذا كان باختياره أو بأمره أو بإشارته وما نوات المجانية، فأكل باب المثال هذا طبعا.
لماذا تتناولون مولانا البحث من جهة الأجر وليس من جهة ضمان المنافع والمفوتة؟
الآن الله أصل الآن، وهذا الأصل إليها، وهذا أصل إليها شيخنا، الأصل إليها هذه. طيب إذا عمل المسلم ماذا؟ محترم. منه الجارية، عملت الجارية هنا في هذه الصورة عملها محترم وليس مجانا، فأنا أضمن قيمة العمل، أضمنه ولو لم يكن غاصب، بالنتيجة هذا عمله محترم، له له مالية عند الشرع، وأنا استفدت منها، فعلي أن أدفع القيمة، أدفع القيمة الشيخ مولانا منفعة، تلك إذا فوت المنفعة لم يستفد منها هذا، هذا شيء آخر يأتيه. لو فرضنا فوت منفعتها هو لم يستفد منها، مرة هو استفاد نفعته أرضعت ولده مثلا خدمته في البيت، مرة فوت المنفعة عليها، هنا نقول إن كان غاصب بلا أشكال يضمن ذلك. أما إذا لم يكن غاصب وليس وهو لا سيما إذا كان مغرورا ولم تعمل له، ليش أدفع الأجرة؟ ليش أضمن؟ والضمان له يحتاج إلى سبب، والضمان يعني أدلة الضمان شيخنا إما بالإتلاف، أنا أتلفت له، أنا ما أتلفت ولم أستفد ولم أستأجر وأنا مغرور. نعم لو كنت أنا ليس مغرورا وأعرف أنها له وفوت المنفعة أنا أضمنها.
لا يقال مولانا إذا استوفى المنافع أن له أنه يضمن
ليس كل منفعة. يعني أعطيك مثال شيخنا، لو فرضنا رأيت شيخا ماشى عشان أخذناه حبسناه شهر، أدفع منفعة العمل وما يعمل شيء، صح وحر منفع إذا كان هو عادة يعمل، يعمل أنا
عملت
لا قلنا إذا عملت له يضمن، أنا قلت يضمن، ما أنا قلت يدفع طالما هي عملت وليس العمل مجاني يدفع، أنا قلت يدفع شيخنا، هذا مو القاعدة. ولد لأبيه كما أيضا يأتي لولد لأبيه بلا إشكال يأتي إن شاء الله ويدفع لل
ويدفع
نعم نعم ويدفع لصاحب الجاري. طيب ثم قال ويرجع على البائع مع جهله أو ادعاء الإذن بجميع ذلك على الأصح. جميع ذلك ماذا؟ أولا هو دفع قيمة الجارية، الجارية راحت لمن؟ أخذ صاحبها، دفع قيمة الولد ودفع قيمة الولد أيضا ولده طبعا، مثلا خدمة دفع قيمة الخدمة. أما يعني العقر سوف يأتي العقر الكلام. قال ويرجع على من باعه، ليش يرجع؟ شو القاعدة؟ أول عندنا رواية، إذا ما عندنا رواية ماذا نفعل؟ ماذا قال الأعلام؟ نشوف الأعلام كيف يستدلون. المعروف بينهم يعني المشهور أن يرجع على البائع بالثمن ويرجع أيضا بقيمة الولد، وذلك المطلقة جميلة من دراج. أول عندنا رواية السابقة حيث ورد في ذيلها ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. هذا أول عندنا رواية شيخنا. لو فرضنا ما عندنا رواية ماذا نفعل؟ نقول مغرور، والمغرور يرجع. هذا أيضا رواية، رواية نبوية ولكنها صحيح هي ضعيف السند لكن متسالم على العمل بها. المغرور يرجع له، غره البائع أن يرجع إليه بناء أنه له كذا بالجاري وغرني، والقاعدة المغرور يرجع على من غرها. إذن يرجع إليه بدليلين، أول الرواية صحيح جميل صحيح جميل، والثاني قاعدة المغرور. وهل يرجع بما دفع إلى السيد من العشر أو نصفه في مقابل الوطأ؟ هل يرجع أيضا إليه أم لا يرجع؟ وهل يرجع، شوف العلماء ماذا قالوا، وهل يرجع بما دفع إلى السيد من العشر يعني إلى صاحبها أو نصف العشر، إذ هذا في مقابلة الانتفاع بالبضع وكأجرة الخدمة، يرجع كأجرة الخدمة أيضا؟ هناك قولان في المسألة. قول نعم يرجع، يرجع. ليش يرجع؟ هو بالنتيجة بناءه أنه أباح له هذا البائع. طيب وأنا لما أخذ مني المال أنا صرت يعني أنا مظلوم، فأنا أرجع إليه حينئذ، أنا أرجع إليه. قالوا نعم يرجع لأن البائع أباحه بغير عوض وغره بالانتفاع بمجرد دفع الثمن، ولو علم أن له عوضا لم ينتفع به. يقول أنا مظلوم، إذا ما أعطيتوني حقي يعني أنتم ظالمين لي، أنا مظلوم أنا يعني والمشتري. أخي ليش مظلوم أنت؟ يقول لو كنت أدري أن هذا يعني الانتفاع بالبضع له عوض تأخذ مني ما كنت اشتريت. أنا بناء أخذ بعد خلاص أنا دفعت وانتهى الأمر، كيف تأخذون بعد مني؟ ما كنت. فيقول هذا ظلم. وأيضا وإذا ما أخذ يصير غرم علي مع أنه جاهلا من جهة البائع. الخلاصة شيخنا تكنى من هذه، يصدق عليه أنه مغرور، تكنى من هذه الأمور، ظلم غير ظلم، عشان مغرور هو، والمغرور يرجع بكل من غره وبكل ما غره، وما مغرور بالنتيجة. وبناء عليه نعم يرجع، هذا قول. فشوف القول الثاني شيخنا، القول الثاني قالوا لا يرجع. ليش لا يرجع؟ شوف الدليل، قالوا لا يرجع نظرا إلى ما حصل له من الانتفاع في مقابل ذلك، فيلزم من رجوعه الجمع بين العوض والمعوض، فيحصل الظلم على البائع. طيب قالوا أنت ليش مظلوم؟ ما أنت ألم تستفد للوطأ؟ محال مقابل الوطأ هو أخذ منك، وين الظلم عليك؟ يعني أنت لو رجعت أخذت الثمن، لكن جمعت بين العوض والمعوض. بعض الناس هكذا شيخنا يتظلمون، بينه مظلوم مسكين، شو ليش مظلوم أنت؟ استفدت من الوطأ، أليس استفادة هذه؟ وهذا أليس انتفاع؟ تريد أيضا تأخذ ما أخذ منك من العقر مثلا العشر أو نصف العشر، من استفدت بالوطأ، انتفعت، فتكون قد جمعت بين العوض والمعوض إذا رجعت للثمن. ونص ما عندنا، ما عندنا نص في المقام. انصاف شيخنا، نحن تقريبا هذه ما ذكرنا إما مثلها أو شبيه جدا لها في مسألة الفضولي، بالتفصيل ذكرنا المسألة، من أراد فليراجع كل ما يتعلق بها. انصافا ما أحببت أن أرجع من جديد، ذكرنا هناك مثل الفضولي بالتفصيل شيخنا، فمن أحب فليرجع إلى ذاك البحث. ثم قال ولو كان عالما بالاستحقاق والتحريم فهو زان وولده رق. أفرض هو المشتري يعلم أنها للغير، ومع هذا يعلم وأن البائع غاصب، طيب يقول هذا زاني، يقول لا تقول أنا اشتري دفعت ثمن، وتعلم أنت وتعلم أنها للغير وهذه هي مسروقة أو الغير لم يأذن بها أو ما أشبه ذلك، فأنت زاني، ينطبع عليك حد الزنا. والولد لصاحبه، لصاحب الجاري رق، ليس لك. معروف بين الأعلام أنه لو كان عالما بالاستحقاق والتحريم، يعني أنه حرام أيضا، فهو زان وولده رق وهو مملوك أيضا لمدى الجاري الولد، ويلزمه العقر أيضا العشر على تقدير كونها بكرا، ونصف العشر على تقدير كونها طيبا. طيب إن قلت أنا أرجع إليه ما أنا دفعت الثمن، تقول لا أنت لأنك لست مغرورا، حتقول المغرور يرجع، عمومتي تعلم كيف تقول مغرور، أنت دفعت الثمن هكذا، أنت تعلم أنها ليس لك، هذه ليس له، أنت دفعت المال مجانا وتعلم أن هذه مسلوقة، ليس لك شيء. قاعدة هكذا شيخنا عندنا، أنت أقدمت على دفع المال بدون عوض، وتعلم أن هذه الغير والغير يأتي أخذها، وأنت دفعت مالك، فليس لك شيء. قال وعليه المهر إن أكرهها، يدفع المهر الجاري قالوا لا فرق بين ثبوت العقر أو المهر، وبعضهم يقول العقر وبعضهم يقول المهر، لا فرق بالوطء أن يكون هذا العقر أو المهر للمالك، لا فرق بين علم الأمة بعدم صحة البيع وبين جهلها. يعني قد يقول قائل أنا ليش أدفع المهر وهي تعلم أنها مسروقة وأن فلان اشتراها وأن فلان زاني، هي تعلم وهو يعلم أيضا الزاني، وليش بعد يدفع المهر في هذه الصورة؟ هذا قول. الآن أبين المسألة. فقالوا في هذه الصورة، قالوا يدفع المهر مع علمها بأنها زنا وهي أقدمت، يعني مطاوعة، هي مطاوعة. قالوا نعم لا فرق بين علم الأمة وعدم علمها، بين جهلها، يعني علي أن يدفع المهر أو العشر للمولى للمالك. ليش؟ قالوا لأن ذلك حق لمولاها، وليس حق لها، حق لمولاها هذا المهر والعشر. ولإطلاق الروايات المتقدمة أيضا، بل ظاهر صحيحة الوليد ابن صبيح المتقدمة أصلا ظاهر هو علم الأمة بالحال، ومع هذا قال يدفع العشر أو المهر.
ليش لا يسترجع المشتري الثمن من البائع؟ هنا حتى لو يعلم أنه يعني ذاك يبيع شيئا لا يملكه، هو البيع باطل ويسترجع.
الله مع الصابرين، حتى خلص مسألة شيخنا، شوف ماذا بقي عندنا بها اتكال على الله. المصنف رحمه الله في الصلاة، هذا كان رأي المشهور، مصنف قال فرق بين المطاوعة وبين الإكراه، إذا أكرهها يدفع المهر، إذا هي طاوعت ولا يدفع. أخلي الشيخ قال لا مهر لبغي، لا مهر لبغي. شوف الشهيد رحمه الله، كل كانت مطاوعة قال ليش لها مهر؟ يعني مثلا الحرة إذا طاوعت شخص وزن بها شخص لها مهر؟ لا مهر لبغي، هنا لا مهر، والفرق أنها مطاوعة. فالشهيد فصل بين ماذا؟ الجهل، عفوا، بين الإكراه وبين أنها مطاوعة. يقول مع الإكراه نعم علي أن يدفع الشهيد، فنشوف إذا الدليل متين أو لا. قال المصنف أنه لا يرجع إليه بالمهر إلا مع الإكراه، وظاهر أنه لو علمت بالحال ظاهر مسألة ورضيت فلا مهر لها، استنادا إلى ماذا؟ إلى أنه لا مهر لبغي. من هنا قال المصنف في باب الغصب ماذا قال؟ قال في وطء الغاصب للأمة، ماذا قال الشهيد في باب الغصب هناك إن شاء الله؟ قال ولو طاوعته عالمة الأمة قيل بسقوط المهر للنهي عن مهر البغي، ويحتمل ثبوته لأن السقوط في الحرة مستندا إلى رضاها ورضا الأمة لا يؤثر في حق السيد. هناك قيل الإنصاف شيخنا، أشوف القاعدة، أنا أعطيك شيخ القاعدة ترتاح هنا وهناك إن شاء الله، وهي أولا لا مهر لبغي نبوية، لو وجدت أحسنتم، بعض مشكك في وجودها مشهورة، لكن لو كانت موجودة نبوية ضعيفة بالإرسال، هذا واحد. نعم الحكم متسالم عليه الحكم، لكن نفس الرواية يعني كذا، ولا الحكم واضح عندنا وعندهم أصلا، هذا واحد. ثانيا لا مهر لباغي، يعني لا مهر للباغي، هذا معناها للبايع الذي تستحق المهر، مثل الحرة الأمة لا تستحق المهر، الذي يستحق مولاها. لا مهر لبغلان للاستحقاق، يعني ناظري هذه لا مهر لبغي ناظري في الحرة يعني موردها الحرة فقط ليس الأمة، الحرة التي هي لها مهر، يعني لو كانت الحرة زوجت نفسها لها مهر تستحق المهر الحرة، إذا فعلت بالحرام أقدمت بغي يعني الزنا وكذا يسقط المهر عنه، إذا صار زنا ما في مهر بعد، لا مهر لها لهذه المستحقة، يعني التي كانت تستحق المهر لو بغت لا مهر لبغيها. أما الأمة المهر ليس لها والعشرة هو للمولى، فحتى لو سلمنا بصحة الرواية وكذا أصل الرواية لا تشمل الأمة، إنما تشمل من الحالين الحرة يا الأمة عن من تقصد؟
الجارية سواء كانت بغي أو غير بغي لا مهر لها، أما السيد أو أنها
لا نعم أقول بناء هو اختلفوا لا مهر لها قالوا تشمل الجارية بعضهم، ونحن نتكلم مع الكلام، وبعضهم قال لا مهر يشمل الجارية، نحن نقول لا لها مهر ليه حتى لو بغت، يعني لا مهر لبغي لا يشمل الجارية، لا مهر لبغي مورده الحرة هكذا نقول، نقول مورده الحرة، أما الأمة لا حتى لو كانت باغية المهر يدفع المهر لأن اللام الاستحقاق، نعم هي لا تستحق المولى هو الذي يستحق، فلا بد أن نبين هذه النقطة، مورد هذه الرواية ما هو؟ لا مهر لباغي، مورد الحرة التي يكون لها المهر هي تستحق، فإذا فعلت بغيا زنا يسقط ما، أما الأمة لا هذه لا تشملها، فعلى الحالتين بالنتيجة لابد يدفع للمولى، هذا هو الإنصاف. قلنا منها فصلنا لا من الاستحقاق، ماذا نقول شيء الآن على الاستحقاق، يعني ما كانت تستحق ولا ما لا تستحق، ها سيدها هي لها لباغي عن الباغية، لا مهر للباغي عن مهر للباغية، باغي ليس لها مهر، ايه طبعا هو الأمة لا تستحق حتى نقول لا مهر للباغي، ولا تستحق حتى يقال لها، يعني سالم انتفاء الموضوع، ايه سالم انتفاء الموضوع، يعني هذا لمن كان يستحق، هي لا تستحق من أول أمر، ما تقول صلي على الميت جاء السيل وأخذ الميت، وعلى ماذا أصلي بعد أنا وراح الميت، الموضوع انتفى من هذا الباب، وبناء عليه فالإنصاف أن نحن وإن كنا نعمل يعني كفتوى صحيح هناك تسالم أن الباغي الحرة لا مهر لها، ما قطع النظر عن الرواية طيب كذا، ولكن الأمة أصل الأمة المهر هو ليس لها هو للمولى، وبناء عليه حتى لو كانت عالمة بالحال ولو لم يكرهها عليه أن يدفع المهر، بخلاف الحرة، حرة إذا طاوعت وما أكره لا شيء لها، هذا هو الإنصاف. ثم قال الشهيد رحمه الله قال ولو اشترى، نذكر الرواية وبعدين نشرح إن شاء الله، قال لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمد ابن مسلم يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخير وإلا كان الباقي بينهما آخر. تحرير المسألة غدا نشرح تحريره ما هو، زيد اشترى عبدا موصوفا بالذمة، يعني أنا أريد عبد صفته كذا وكذا، ما قال هذا العبد عبد من العبيد، أريد من عندك اشترى بالذمة، سلف سلم عبر عنه وصفه له وأعطاه الثمن، البائع بعد أن باع وقبض الثمن عنده عبدين، البائع قال هذين عبدين اختر واحد منهما، اختر واحد منهما، أخذ العبدين اختار واحدهما أبقى أحدهما، أبقى يعني ماذا؟ هرب راح. ما الحكم هنا؟ قالوا في هذه الصورة إن استطاع أن يرجع العبد ويبقى يتخير بينهما، وإلا يرتجع نصف الثمن منه ويأخذ نصف الثمن، والعبد الباقي بينهما نصفين. العبد الباقي كيف؟ والصحيح وعلى ماذا هذا؟ هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.